عليهم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بشروط الصحة. فقال الماتن: والخلوب منهما، يعني من الحيض والنفاس. فإن الخلوب من الحيض والنفاس كما هو شرط في وجوب الصوم، أيضا هو شرط في صحة الصوم. طبعا هذا الكلام كان يمكن الاستغناء عنه باعتبار أنه إذا لم يكن وجوب فقط عن لا صح، بس على كل حال الخلوب من الحيض والنفاس شرط في صحة الصوم. الشهيد الثاني عم بيقوله كان ينبغي أن تضيف عبارة، وهي ماذا؟ الغلو من حدثهما. فإن المرأة قد تكون قد نقت من الدم الحيض أو نقت من دم النفاس، لكن بالآخر من قال بأنها شو اغتسلت؟ فشرط الصحة، يعني الأولى بأن يجعل بشرط صحة من هو الغسل، يعني أن تغتسل. كما أنك كنت تعتبر أنه يشترط في صحة الصوم أن يغتسل الرجل من الجنابة قبل طلوع الفجر، وأن التعمد البقاء على الجنابة من مبطلات الصوم، فقل أيضا بأنه يجب على المرأة أن تغتسل من حيضها ونفاسها قبل طلوع الفجر، وتعمد البقاء على حدث الحيض وحدث النفاس مبطلان للصوم. هذا هو اللي يريد أن يقول الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه. ونفس الشهيد الأول في الدروس عنده عبارات ظاهرة فيه أنه يجب عليها الغسل. طبعا بس الكلام بس على كل حال في بحث طويل، ما أدري واقع إذا أنتم تحبوا فوز البحث ولا لا فعلا، بس بحث طويل له علاقة بمسألة أنه هل واقعا شو الأدلة على أن المرأة يشترط فيه شو اسمه في صومها ماذا؟ الطهارة من حدث الحيض وحدث النفاس. فعلا إذا واحد أول شيء لاحظ من حيث الفتوى عند القدماء، عند قدماء أصحابنا كثير منهم ما ذكروا هذا الشرط يعني في المقام، وبعضهم يعني إذا واحد يلحظ مثلا بفرجيكم عبارة مثلا العلامة الحلي بمنتهى المطلب مثلا يقول: لم أجد لأصحابنا نصا صريحا في حكم الحيض في ذلك. العلامة الحلي متوفي سنة 726 الهجرة، يقول أنا ما شفت كلمات من هو العالم الفقيه الشيعي كان يفتي على المرأة أن يجب عليها ماذا؟ أن تغتسل من الحيض لكي يكون صومها صحيحا. ما في فتوى هذه، بس من باب الهلالان. أنت أمس سألت أن شو الفائدة من الاهتمام بالفتاوى، هذه أحد الفوائد. أنه أنت الآن إذا واحد الآن إجا أمامك شكك لك وقال لك، إذا واحد قدامك قال لك هذا الكلام، أنا وصلت إلى نتيجة، ما هي؟ أن غسل من الحيض ليس شرطا في صحة الصوم. شو بتعمل أنت؟ بتقول تجده أنت مخالف لضروس الدين وبتكفره وما أدري شو تسوي كمان في بعد. لكن إذا التفتت وقرأت قراءة تاريخية للمسألة شو فتاوى العلماء، وجدت أنه أكثر القدماء ما أفتوا بهالفتوى. شو بعد بتزم شي ذمة ولا بتسكت؟ تقول عن جد شو دليل المتأخرين على هذه المسألة؟ هذه بتفرق الحياة بعد على الأحيان. على كل حال كفتوى منتهى المطلب كما قلت، يقول لم أجد نصا صريحا في حكم الحيض. العلامة الحلي في المختلف لم ينسب الفتوى، هو علامة مكتب المختلف، هو كتاب مقارن شيعي، لم ينسب الفتوى كون الغسل من الحيض مبطل للصوم إلا العماني، ابن أبي عقيل العماني، صاحب ابن العقيل العماني حسن يعني المعروف جدا، صاحب الفتاوى الشاذة يعني. القدماء ما ذكروا هذه الفتوى في كتبهم. المحقق الحلي في المعتبر تردد في الحكم، قال ما عند دليل واضح على ماذا؟ على أن شرط صحة الصوم ماذا؟ الغسل من الحيض. بيفتوا الآن أغلبهم يفتي. أنا اللي شايفهم أنا أغلبهم يفتي بأن غسل الحيض، عدم الغسل من الحيض مبطل للصوم. مش هيك ببالكم؟ أكيد ببالكم. بالك هيك أنت كمان؟
هيك المعنوس
هكذا يعني. على كل حال العلامة الحلي في نهاية الإحكام صرح ونص على أنه ماذا؟ أنه لا يجب عليها الغسل. طبعا كأدلة على الأدلة بذكرها العلماء الآن يعني هلأ بلحاظة أن شو الأدلة ممكن تطرح لبيان أن غسل الحيض شرط في صحة الصوم مثلا، دعوة أن الحيض مانع من الصوم، إذا يكون ماذا؟ الحدث مانع من صحة الصوم. يعني كما أن الحيض مانع، نفس الدم مانع من الصوم، فالحدث المستمر بعده بعد انقطاع الدم يكون ماذا؟ مانعا. سنعطيك نحن مثال لم يكن مانعا عندكم أو عند مشهوركم. الحيض مانع من الوطء، لكن بقاءه شو؟ بقاء الحدث وبعد انقطاع الدم ليس مانعا من الوطء، فإنكم لا تشترطون، مشهوركم لا، مشهور الإمامية لا يشترط ماذا؟ الغسل قبل الوطء، ما بيشترطوها في المقام. فهالملازمة منين؟ ما في تلازم، يعني أنه إذا كان الحيض شرطا فالغسل منه شرط أيضا، ما أنه هكذا المسألة. مثلا بعض الناس استدلوا بالأولوية القطعية، قال بأنه إذا كان الغسل من الاستحاضة شرطا في صحة الصوم، فأن يكون الغسل من الحيض شو شرطا في الصحة شو أولى فعلا. إذا نحن بغض النظر عن إمكان النقاش في الاستحاضة، حتى لو افترضنا كما يقول ثبت عندنا بالدليل الواضح أنه بالاستحاضة ماذا يجب الغسل بالحيض أولى، أول شيء طب الحيض الأولى والنفاس أولى كمان، يعني لماذا النفاس أولى من الاستحاضة؟ هذه أول واحدة. ثاني واحدة من أولوية شو هذه؟ أولوية عقلية قطعية ولا شو يعني؟ عقلية ولا أولوية شرعية أو عرفية؟ أولوية بأي معنى هذه؟ نحن عندنا مشكلة وسابقا ذكرناها أكثر من مرة، عندنا مشكلة في كل أولوية ليست عرفية، عندنا مشكلة معها. كل أولوية تكون عقلية عندنا مشكلة، ما نقبلها حتى لو أفادت قطعا. هذه أولويات العقلية شو تفيدك بالنتيجة؟ أنت عندك اطلاع على عالم الغيب وتدري أحكام الله تعالى ما هي، حتى واحد يقول أولى؟ يعني أنت أمرت المستحاضة أن تغتسل لأن ثبت عندك بالنص أن تغتسل، مين قال بأن الحيض مثل الاستحاضة؟ لعل الحيض له حكم والاستحاضة له حكم آخر فعلا. الدليل الثالث المذكور، بعض حاول يذكر بعض الرواية، هذه الرواية هي الوحيدة ممكن استدلال بها، هي رواية رواها الشيخ الطوسي بصراحة بدي الكتاب بالضبط أي اسم الكتاب تبع الشيخ الطوسي. المهم سند الرواية بتقول هكذا: إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم. هذه الرواية نص: إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم. طبعا بعض العلماء ضعفوا السند الخبر باعتبار أنه الخبر في ابن فضال وعلي بن أصباط وهؤلاء من الفطحية ابن فضال فطحي، فيحتاج إلى ضعف وشكل هذه المسائل في المقام. طبعا الشارح ينبغي له أن لا يعتمد على هذا الخبر، لأن الخبر من الموثقات بالاعتبار في المسألة. لأنه كيف بدي أقولها هذه عندي أنا بس، هذه الرواية لم تنقل في القطب الأصلية للأصحاب، قطب الفتوى للأصحاب، ولم يفتي فيها أكثر القدماء. إذا لم يكن هذا هو الإعراض الموهن عن الحجية، شو الإعراض الموهن عن الحجية؟ مسألة كثيرة الابتلاء، هذه تفقع مسائل، مسألة شديدة الابتلاء، مسألة مش أنه يبتلى بها واحد اثنين، مسألة كثيرة الابتلاء. وبتشوف أكثر العلماء ما ذكروها في كتبهم لا من قريب ولا من بعيد، تجي رواية موجودة ما أحد أفتى بمضمونها، يعني هذا بيسموه الاصطلاح ماذا؟ إعراض موهن للحجية. من لا يقبل أن الإعراض موهن للحجية ما هو حق، أما من يقبل أن الإعراض موهن للحجية فلا حق أن يسأل بالنتيجة الواحد، ليش ما أفتى بها الفقهاء القدماء؟ ليش ما يفتوا فيها؟ ها فتوى شديدة الابتلاء، لماذا لا يفتون بها؟ نعم طبعا من ثبت عنده هذا الخبر وحجية هذا الخبر بيثبت بالنفاس من طريق التعدي، لأنه عنده هن ولو استقرائي أنه كل أحكام الحيض ثابتة لوين؟ النفاس. وبعض محاول يستدل بالأخبار اللي ورد فيها أن النفاس وحيض محتبس، أنه دم النفاس هو حيض محتبس حبسه الله تعالى لكي يتغذى عليه الطفل. استهود التعبير هكذا أنه حبسه الله تعالى لفائدة مصلحة الطفل. أي مصلحة الطفل؟ ما ضروري يكون حيض، يعني ممكن ما يكون دم فاسد، لأن الحيض دم فاسد بالنتيجة، قبل فساده بيستفيد منه الطفل، يعني هكذا تصير المسائل. ولا ما ضروري يفقد الدم بعدين يستفيد منه الطفل. بعضه بيستشكي بيقول كيف، شو معنى هالرواية هذه؟ أنا مش حاجة يعني مثلا أنه دم محتبس يعني احتبس عليها الحيض يعني مش بعد فساد يستفيد منه الطفل، ما يستفيد منه الطفل بعد فساد الدم. على كل حال دكتور بدنا الأولى أحسن ما بيتعبد بس بالسند ممكن أن يفتي بهذه الفتوى بيحفظ هذا السند يصحح سند هذا الخبر. من لا يقبل تعبد بهذا من ما يتعبد يقول له بده بثق بصدور الخبر، وغالب القدماء لم يفتوا بهذه الفتوى. لو أقل نطبق مبنى السيد الخوئي لو كان لبن، بس السيد الخوئي دائما بيقول لي السيد الخوئي دائما وأبدا في الفتاوى عندما يرى فتوى فيها رواية ولم يفتي فيها القدماء يقول له وكثيرة الابتلاء ماذا يقول عنا لو كان لبانا، لو كانت هذه الفتوى واقعة موجودة لكان شو لذكرت في كلمات المتقدمين. لذلك هو لم يفتي مثلا بوجوب الأذان والإقامة مع أنه ظاهر الروايات ماذا الوجوب، أرى رواية الأذان والإقامة خصوصا رواية الإقامة أراها شي مرة أعطن ظاهر بالوجوب بالمئة لكم ظاهر بالوجوب، لكن هو شي بيقول يقول ظاهر بالوجوب فهمنا، بس ليش ما أحد من القدماء أفتى بوجوبه؟ مش كانوا يصلوا كل يوم؟ لماذا ينصون في كتبهم دائما على أن ماذا مستحب؟ ما بيدل لك هذا على شيء، ولأنه كلهم في الصاق فجار كان ولا شيء يعني. لو كان لبن، لو كان واجبا لانتشر وأبرز وين؟ الخوذ يكررها، الخوذ كثير يكررها في الفقه. المرة خلاص إن شاء الله بتضبط ما اكتب سويها مقالة يعني. بس أنا جمعتهم يعني كم مورد استند إلى هذه القاعدة للخوذ. مش منقحة في علم الأصول يعني، بس أنا حبيت أن هذه القاعدة يجيب لها تقريب أصولي يعني، هو ما مقربها أصوليا يجيب لها تقريب أصولي لها القاعدة ويجيب لها تطبيقات سيد الخوي، كل ما ورد تطبيقات سيد الخوي يعني لهذه القاعدة يعني سيد الخوي كثير تطبيق خصوصا بكتاب الحاج كثير يطبق له كثيرا يطبقها في كثير روايات ظاهرة بالحرمة نهي ظاهرة بالحرمة يقول لا أحمل على الكراهة قال له ليش قال لك لو كان محرما لسوه لا ذكره القدماء أن هذه مشكلتها وين هي المسألة؟ مسألة إشكاليتها أنه في ناس كثير تتهم أنه سيد الخوئي ما بيعتني أبدا بماذا؟ بالقدماء. لا في بعض الموارد يعتني بس عنده شرائط خاصة عنده ضوابط خاصة لكي يعتني بآراء القدماء. هذا بحث على كل حال بتحقيق هو هذا البحث شوي بدقة شوي المسألة فهذا فضاوض بال أكثر يعني بالي. قال والخلو من الحيض والنفاس وكذا يعتبر فيهما الغسط بعده عند المصنف. شفت أصلا شهيد الثاني دقيق جدا شو شو قال وكذا يعتبر فيهما الغسط بعده يعني بعد انقطاع الحيض والنفاس عند المصنف، عارف أنه في مسألة شو مش المسألة الواضحة يعني حتى يشكل عليه إشكال ويقول له بأنه لماذا لم تفتي بهذه الفتوى. لا عم بقول عندك أنت بكتاب الدروس ظاهر عبارتك أنه ماذا أن يجب الغسط أيضا، فكان عليه أن يذكره يعني يذكر الغسل إذ الخلو منهما يعني من دم الحيض والنفاس لا يقتضي الخلو من الحدث كما لم يقتضيه في شرط الوجوب. نحن سابقا شو قلنا من شرط الوجوب الخلو من الحيض والنفاس؟ سؤال هل يشترط في وجوب الصوم أن تغتسل المرأة؟ قطعا لا، ليس من شرائط وجوب الصوم ماذا غسل المرأة، ما أنت نحن نقول لك واجب تغتسل لأنه ماذا يجب عليها الصوم كما لم يقتضي في شرط الوجوب. في شرط الوجوب ذكرنا اعتبار خلو من الحيض والنفاس ولم نقل بأنه يجب عليها أيضا شو غسل، لما انقطع من شرط وجوب إذ المراد بهما فيه يعني في شرط الوجوب نفس الدم لوجوبه على المنقطعة وإن لم تغتسل يعني وجوبه على من قطع دمها وإن لم تغتسل. ومن الكفر خلا قلنا هذا البحث المعروف فيما بينهم لتكليف اسمه تكليف الكفار بالفروع، الكفار مكلفون بالفروع وأن الكفار غير مكلفون بالفروع غير مكلفين بالفروع. الشهيد الثاني ممن يعتقد مشهور الإمامية خلافا لأبي حنيفة يعتقدون بماذا بأن الكفار شو مكلفون بالفروع، كان 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 أبو حنيفة يعتقد بأن الكفار غير مكلفين بالفروع فعلا.
قال يعاقبون
بهذا. يقال يعاقبون؟
هذا
قرأته. عجيب لطيف جدا. هو قال يعاقبون؟ ألطف ألطف هذا بقى.
لا مش مكلف.
يعاقب على ماذا؟ يعاقب على ترك الصلاة؟ على
تكليف بس ليش مكلف؟
لطيف. جميل جدا. فعلى كل حال إما أن نقول مكلفين بالفروع أو نقول غير مكلفين بالفروع. المشهور الإمامية على أنهم مكلفون بالفروع، ودليلهم على ذلك شو؟ إطلاقات الأدلة، أقيموا الصلاة مطلقة. عمدة أدلة الإمامية على أن الكفار مكلفون بالفروع هي إطلاقات الأدلة، ويل للمطففين مطلقا سواء كانوا مسلمين أو كانوا ماذا؟ كفارا. أقيموا الصلاة مطلقة سواء كنت مسلما أو كنت كافرا. نعم في بعض الآيات مختصة بالمؤمنين، مثلا مثل الزانية لا ينكح زان أو مشرك، والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وآخر شيء ماذا يقول؟ حرم ذلك على المؤمنين. فبعض شو اعتبر أن هذه من أدلة ماذا؟ اختصاص التكليف بالمؤمنين. هذه المشاكل العويصة، هذا فهم خاطئ جدا للقرآن الكريم فعلا. هذا كلمة حرم في لغة العرب ليست إلا بمعنى المنع. إذا بتقرأ الآية كلها أنت من أول إلى آخرة، الزانية لا ينكحها إلا شو؟ زان أو مشرك. طب الزانية ما عندها دين، ما عندها عقيدة، ما هي أما مشركة يا أما مسلمة، ليش عبر عنها بالزانية؟ قصدي أنا هي عندهاش عقيدة، يعني هي في المقام الرئاية كلها في تسوق سياق ماذا؟ أن الطيور على أشكالها تقع، الزاني بينكح زانية، والزانية تنكح زان، وتنكح مشرك، وما أدري من هؤلاء ينكحون بعضهم بعضا. أما المؤمنين فقد عصمهم الله، إيمانهم ماذا؟ يعصمهم عن هذه الأمور. مش أنه حرمة تكليفية مختصة بمن؟ بالمؤمنين. حرم ذلك على المؤمنين يعني الإيمان بنفسه يمنع المؤمن عن ماذا؟ عن ورود مثل هذه الفاحشة، هي خصوص الزنا، هي من الفواحش التي لا يرتكبها المؤمن وهو مؤمن فعلا. هذه الآية في هذا المقام، في مقام بيان أنه حرم ذلك على المؤمنين، المؤمن إيمانه يمنعه يصونه يعصمه من هذه الفاحشة. حتى بعدين واحد يقول لك يوسف هم بها في بعض الأحيان. نحن نجل المؤمنين عن هذه الفواحش. المؤمن التقي أنا أجله عن هذه، حتى بيحطوها بيوسف، يعني ورأه عضا أصبع، ورأى يعقوب عضا أصبع في زاوية الغرفة، ما أدري إيش عضا أصبع، كان يعض إيده كله. ما أدري. فإذن وحرم ذلك على المؤمنين لا يراد منها، واقعا شو مرة تأملوا بالآية لوحدكم وقرأوها، أصلا سياق الآية كلها في مقام بيان أن الطيور على أشكالها طبعا، أن الزانية بتلاقي لها واحد مثل زاني أو مشرك. أما المؤمنين محرم عليهم هذه الأمور، مش محرم عليهم بمعنى تكليفا، محرم عليهم بمعنى وتكوينا، هؤلاء معصومين بإيمانهم عن مثل هذه الأمور. على كل حال في أدلة أستهند، طبعا الأخباريين بالغالب يقولون أن الكفارة غير مكلفين بالفروع، عندهم أبحاث مفصلة في محلة، وصارت تبحث ضمن القواعد الفقهية مسألة هل الكفار مكلفون بالفروع أم لا غير مكلفين بالفروع. المعروف إسا بين الإمامية كما قلنا أنهم مكلفون بالفروع، وهذا نحن مقتنعين فيه أيضا فعلا. من الكفر فأن الكافر يجب عليه الصوم كغيره، ولكن لا يصح منه معه، وهذا كمان أحد الأبحاث الآن معروفة الآن. إذا قلنا أن الكافر غير مكلف بالفروع، سهل جدا أن نقول ماذا؟ أنه لا يصح منه الصوم. لكن ماذا لو قلنا أنه مكلف بالفروع وأتى بالصوم على طبق مذهب الإمامية، على طبق تقليد سيد الخوئي، ليش لا يصح منه؟ وإيش دليلكم؟ عمدة الدليل المذكور في كلماته مش هو لا تتأتى منه نية القربة. الآن في بعضهم بيقول لك ليش لا تتأتى نية القربة؟
يعني مش عارف مطالبنا في كل مكان غير
مسلمين بيستمروا يسووا معنا. تقاليد عادات، تقاليد. أنا بعرف ناس أنا بحبوا يتعشوا، أنا بعرفهم، يعني مش ليش لله، يعني أنا بعرف، أنا نفس الشيء عايش مثلكم، أنا بالمجتمع فيه هكذا بيحبوا عشاء رمضان. فكرتهم يعني إذا قد يشرب ماء، يأكل تفاحة، يأكل شيء بالأثناء نهار رمضان، إيه بس أنه بيحب العشاء، يعني بيحب هذه، إنه بيلاقيها شيء جميل جدا. يعني هذه الرواية بتقول للصائم فرحتان، أي واقع هي أنه لطيف الإفطار يكون، يعني عادة من هذا الباب، يعني بيعتبروها ونسي أكثر بس الأدي هيدي له علاقة الاختلاط. قال الاختلاط بالمجتمع المسلم بيخليهم هيك ينبسطوا أكثر، صارت فولكلور بعض الأحيان. ما نشاف إذا إحنا في هذه الأيام رمضان صار عبارة عن موسم كل شيء إلا 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 بلي صار إلا ما شرع على أجله رمضان يعني. إيه صار مثل فولكلور، صار مثل هذا في كل حال. بس النكتة بتقول افترض انه هكذا، انه واحد ما بده يؤمن بالنبي صلى الله عليه مثلا، ويريد ماذا؟ ويريد ان يصوم لله تعالى، يؤمن بالله تعالى ونوى قرب الى الله تعالى، لكن ماذا؟ لا يؤمن بالنبي. هذا ما يصدق عليه انه نوى القرب الى الله تعالى؟
لا يصدق
عليه شيء. نوى القرب، ما يصدق عليه نوى القرب؟
لا يصدق. لماذا؟ لانه يلتزم في أداء هذه العبادة بما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم.
الله صلى الله عليه
وسلم. فكيف يلتزم بما
تزم تخلص؟ ما لك علاقة فيه. لا أنا ما بديش يلتزم بنبوته، بلتزم بس بهذا. لا ألتزم، لا ألتزم بكل تشريعاته، فقط ألتزم بهذا الصوم. شو لك علاقة فيه؟
وهذا الصوم بهذه الكيفية جاء به هذا الشخص. أي بل. بين أنا لا أعتقد به.
أؤمن ببعض وكفي أكفر ببعض. لا علاقة فيه.
لا، هو كفر بالنبوة، كفر بالأصل.
إيه، فأنا أمنت.
يكفر بأشياء أخرى مو مشكلة، يعني يجي المكان للنقاش، لكن يكفر بالأصل يعني.
مولانا نحن السؤال، بس سؤال ليش فوتني في هذه المعمعة كلها؟ خليك هنا. يصدق عليه أنه نوى القرب إلى الله أو لا؟ عم تشكك بأمور واقعة على الخارج، ما تكون من صف طائي.
لا.
صدق عليه أنه نوى القرب إلى الله أو لا؟
قرب إلى بيعمل.
ومن هنا بعضهم التجأ الآن لإبطال عبادات الكافر لأحد وجهين آخرين. إما أنهم قالوا بأن أصلاً أن من شروط العبادة ليس مجرد نية القربة، من شروط صحة العبادة نية القربة وأن يكون العبد قابلاً للتقرب إلى الله تعالى، أن يكون العبد يتقرب، يعني مش بس أنك تنوي أنت القربة وأنت تكون ماذا؟ ممكن أن تتقرب إلى الله تعالى، والكافر غير قابل للتقرب إلى الله تعالى باعتبار أنه كافر. أو الطريقة الثانية هي الطريقة الأقرب للبال أنا عندي، هي عبارة عن ماذا؟ أن أصلا تولي النبي والأئمة عليهم السلام شرط في صحة الصلاة والصوم والعبادات. التولي شرط في الصحة، وكل من قال بأن التولي شرط في الصحة فحينئذ شو بيكون؟ عبادات الكافر غير صحيحة، لأنه غير مقتنع بالنبوة أو غير مقتنع بالإيمان مثلا.
في مثلا في فرق جديدة، يعني فرق مفتوم تعددية بيقولوا أن النبي هنا نبي حقيقة، يعني بس مش واجب عليه
أن
يتبعه بكل شيء.
هو نبي. نحن لا نعترض لذي. نحن عندما نقول أنه الاعتقاد كتير نقطة مهمة. نحن عندما نقول أنه يؤمن بالنبي أو يؤمن بالأئمة، يؤمن بأنهم حجة، والقدر المتيقن من كون يعني نحن المدار مثلا. عفوا، إذا واحد لم يؤمن بعصمة الأئمة شو بنقول عنه؟ لا مش لا يؤمن أن الأئمة معصومين بالمعنى أنهم يستحيل عليهم الخطأ. يؤمن بأنهم أحكامهم واجبة الإطاعة و لكن لا يؤمن هذا. هل تستطيع أن تقول هذا ليس بمؤمن أصلا، وتقول هذه مرتبة ضعيفة من الإيمان؟ هذه النقطة الأولى. نحن الثابت عندنا في مناط الإيمان هو بلحظ جملة من الروايات أن القدر المعتبر في تحقق الإيمان شو هو؟ أن يعتقد أن هذا الإمام حجة. شو يعني يعتقد أن هذا الإمام حجة؟ يعني هذا الإمام واجب الطاعة، هذا الإمام واجب الطاعة. فإنت عم تفضل فيهم لا يعتقدون أنه هذا أما شو واجب الطاعة حتى يدخلوا تحت عنوان ماذا؟ تحت عنوان مؤمن. نحن شرط صدق عنوان الإيمان أن يصدق عليه أن يعترف بأن هذا الإمام هو واجب الطاعة عليه.
وما بيشوف الانحصار فيه.
هذه الفكرة. فلذلك هو هذه فكرة التولي والتبري. هذه الفكرة هي أساس العقيدة، مركبة على أساس ماذا؟ أنك أنت يكون عندك تولي أن هذا واجب الطاعة على غير. إذا نحن نعتقد هكذا أنه دائما وأبدا عندنا ما بعض الأحيان بتشوف عندك تولي وما عندك تبري أبدا. مرة بتشوف واحد مثلا متبري من كل شيء، بيكون بعض الأحيان واحد. نحن عندنا شو؟ كنت تولي وتبريكم في بعضهم البعض. هذا هو ركن العقيدة. هذا المقدار هو المقدار الأساسي في ركن العقيدة. هو هذا المقدار، أكثر من ذلك مش بحاجة. لأنه عندما تقول أن الإمام واجب الطاعة، واجب الطاعة يعني بده يكون واجب الطاعة عن جد. أما أنه تقول طاعته مش منحصر، يعني بطل واجب الطاعة، صار هو مخير بينه وبين غيره، لم يعد ماذا؟
يمكن يخالفه،
بل يبغى أن يخالفه. فلا بد أنه عندما تطيعه منحصرا. هذا هو التولي والتبرك. لذلك نحن نعتقد الشيعة الإمامية أن التولي والتبري من العقيدة، التبري هو من العقائد الأساسية عند الشيعة. ما فيك أنك تبرز أنت عقيدتك كشيعي إمامي من دون ماذا؟ من دون تبري. وكلهم خير وكلهم ملاح وكلهم أوادم وحبيباتنا كلهم وشو اسمه، ما بيصير هكذا بعد. بدفع بس أنا أقول فعلى كل حال، ومن الكفر فإن الكافر يجب عليه الصوم كغيره، ولكن لا يصح منه معه، ويصح من المستحاضة إذا فعلت الواجب من الغسل النهاري، ويصح من المستحاضة إذا فعلت واجب الغسل غسل النهاري. مسألة الغسل المستحاضة كمان، هذه المسألة فيها أقوال متشتتة جدا بين الفقهاء. والأصل في هذه المسألة، طبعا أول ما اشتهرت الفتوى اشتهرت من يعني الشيخ الطوسي، فما بعد تقريبا بدأت تشتهر أكثر وأكثر هذه الفتوى. فلهذه الفتوى أول شيء قليل، مش هالقد فتوى مشهورة جدا بين القدماء، وثانيا والأهم أن فقهاءنا مختلفين فيها اختلافا شديدا. المستحاضة هل يجب عليها الغسل في صحة الصوم أو لا؟ قالوا بلى يشترط فيها ماذا؟ مشهورهم يعني الآن قالوا ماذا؟ بلى يشترط فيها، بحكي مشهورهم بين القدماء والمتأخرين متأخرين. قالوا نعم يشترط في صحة الصوم ماذا؟ أن تكون تغتسل غسل الاستحاضة. سألناهم أي غسل؟ هل إذا كان أول شيء أي مستحاضة؟ هل المستحاضة المتوسطة والكثيرة هن اللي يجب عليهم الغسل؟ ويجب الغسل على مين؟ على المتوسطة غسل واحد لأول صلاة تؤديها، والكثيرة تغتسل ماذا؟ لكل صلاة، لكل موعد صلاة مثلا تغتسل مرة، تغتسل مرة للفجر، مرة للظهر، مرة للعشاء. طب سؤال، هل يجب الغسل إذا كانت متوسطة وكثيرة أو غسل إذا كانت كثيرة؟ خلاف بين بحث آخر، عندما نقول على المرأة تغتسل أي واحد من الأغسال، هل يجب عليها أن تغتسل غسل الفجر والظهر والعشاء أو لا فقط تغتسل غسل الظهرين؟ ما غسل الصبح هتغتسله متى؟
في وقت
الأكل،
يعني قبل الفجر
هتغتسله قبل الفجر، وغسل العشاء هتغتسله قبل الفجر. فلماذا يشترط في صحة الصوم ماذا؟ غسل هذا اليوم الأول، من هذه كانت مستحاضة في اليوم الأول، في عند غسل العشاءين غسل العشاءين، وعند غسل ماذا؟ غسل الفجر. هنا بدأ شو؟ الصوم. في هذا الصوم عند ماذا؟ غسل الظهرين. اتفقنا؟ هذا مش مسبوق بيوم، هذا كان هذا مسبوق بماذا؟
بصوم.
هو الصوم مستحيل نحط له صوم رقم 2، هذا نعتبره صوم ماذا؟ رقم 1. هذا صوم رقم 1 أيضا في ماذا؟
وسط
الفجر. فوسط الظهر سؤال، هذه المرأة عندما نقول شرط صحة صومك الغسل، شرط صحة الصوم ماذا؟ الغسل. أي غسل؟ غسل الظهر قدر متأخر. طب غسل الصبح والعشاء شوف شرط في صحة الصوم السابق أو الصوم اللاحق؟ يعني هذا الغسل غسل العشاء بتاعتها المثير اليوم، هذا غسل العشاء شرط في صحة صوم الأول أو صوم اليوم الثاني؟ شهيد الثاني يقول يا أخي ما هذا اليوم قد انقضى، الصوم اليوم الأول ماذا؟ قد انقضى، فلماذا نعتبر فيه شو؟
وصل
متأخر. هذا بالأصول بيقولوا يمكن بيسموه ماذا؟
شرط
متأخر، بيسموه بالأصول الشرط متأخر، وبحث أصولي معروف ما بينهم، يسموه في علم الأصول الشرط المتأخر، يبحثوه في ضمن الأبحاث عن مقدمة الواجب، في ضمن الحديث عن مقدمة الواجب يبحثوا عن مسألة الشرط المتأخر اللي هو هذا البحث. لهم يقولون بأنه لا نمانع أن يكون الغسل يوم لاحق شرطا
في صحة الصوم
يوم السابق على نحو الشرط المتأخر، فإنه يجب عليك صوم متعقب بغسل في الليل، وهذا أمر جائز. في عندك صومان، في عندك صوم يستعقبه غسل، وعندك صوم لا يستعقبه غسل. أنت واجبك أي صوم؟ الذي يستعقبه غسل. باطل صمم باطل شو يجب مش
باطل يكون
شاهد الثاني ما عم بيتكلم على هالموضوع شاهد الثاني شو بيقول
بيقول هذا الغسل بيكون شرط وين هلا رأي الشاهد الثاني شاهد الثاني يقول غسل شرط في صحة الجمل
صوم اللاحق بعض العلماء قالوا أصلا
شد الأغسال الليلية كلها أنا فقط غسل الظهرين والمغرب لا يشترط في صحة الصبي إلا ماذا
إلا غسل الظهرين أما غسل الشائين وغسل الفجر مش واجب وبعدين بحثوا مع بعضهم بحث هل واجب تصلي وش واجب تصلي صحة الصوم وفي بعضهم بحث وبحث هل يجب على تغيير الخرقة في صحة الصوم أو لا
بس كيف هذا بيسجل مع
القلوب عم نحكي على حيض عم نحكي على استحاضة عم نحكي ما لناش علاقة قبله ليك عم نحكي على استحاضة استحاضة ما في دم استحاضة ما في الدم بلا فهو غسل بس غسل حدث مستمر ما بينقطع يعني حتى لو اغتسلت هاي برضه في عند حد لذلك هي احد مواد ذكرها في كتاب الطهارة في كتاب الصلاة انه صلاة مستحاضة صلاة لامرأة عند حدث مثل المسدوس والمطون طبعا
يعني الشريف
لا ما قالوا ما عم يقوله فعلا طبعا انا معدد المسألة في هذه المسألة نقلت فيها ست اقوال سنقرأ بالعبارة إحنا شوي. أنا بدي بس بين نقطة بس صغيرة بس إنه هاي البحث كله مدرك ورواية. هذا البحث كله أساسه رواية واحدة. هي بسموها مكاتبة علي بن مهزيار. سامي مكاتبة علي بن مهزيار. هي رواية هكذا. كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها. امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان. ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله. من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا امرأة طهرت من حيضة ودم نفاس في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كل شهر رمضان لكن من دون ماذا من غير أن تعمل ما تعمله ماذا المستحاضة لكل من الصلاتين فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا فكتب عليه السلام تقضي صومها ولا تقضي صلاتها تأملوا معي العبارة قال الإمام ماذا تقضي صومها ولا تقضي صلاتها إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة صلوات الله تعالى عليها والمؤمنات من نسائه بذلك هذه الرواية أشكل عليها ثلاث إشكالات طبعا هذه الرواية موجودة كمان بالفقيه نفس الرواية بس ما فيها كلمة فاطمة فيها كلمة لأن رسول الله كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك ما في ذكر لإسم فاطمة عليها السلام طبعا هذه الرواية فيها ثلاث إشكالات أورد العلماء أول شيء أن الرواية مكاتبة والمكاتبة ضعيفة السند مجهولة المكاتب إليه لكن هذا الإشكال لا ينبغي فعلا باعتبار أن علي بن مهزيار أحد الوكلاء المعروفين فالمكتوب إليه يا أما الهادي يا أما الجواد صلوات الله تعالى عليهما ولعلي بن مهزيار من واحد يكاتب هندا أو ليلى يعني كان يكاتب أئمة عليهم السلام عادة يعني ثقة جليل القدر من عظماء الطائف علي بن مهزيار فعلا إشكال الثاني أن في الرواية ما هو مجمع على شو على بطلان هو ماذا أنه قد أفتي في الرواية بعدم وجوب قضاء الصلاة في الرواية لا تقضي صلاتها مع أن الصلاة أولى بالقضاء هي التي يشترط فيها الطهور بطريق أولى هي التي قيل فيها لا صلاة إلا بطهور بالرواية لم يذكر شو طهور أولى بالطهور الرواية يعني هو الرواية ذكرت أنه لا تقضي الصلاة لكنها ما لا تقضي الصوم الذي هو أولى أنه يحتاج إلى قضاء من هو الصلاة فعلا الإشكال الثالث أنه في الرواية ظاهرة بأنه أن الزهراء صلوات الله تعالى عليها قد رأت الدم وهذا ينافي ما تسلمت عليه الطائفة في المقام للإشكالين الآخرين أن في الرواية تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم وفي الرواية أنه حكمت برؤية بعض المطهرات الدم فصاحب الحضائق يقول هذا الخبر من المعضلات أن هذه الرواية معضلة من المعضلات في المقام أحلى شيء صاحب الفايض الكاشاني بالوافي يقول وحياتك لو الرواية قالت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة كنت تعقلت أنا لا تقضي الصوم لكنها ماذا تقضي الصلاة نمشي الحال. أما أن الرواية تجي تقول لك تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم، عفوا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، كيف هذا؟ ما هي أصلا المشروط بالطهارة هو دائما بيكون بالروايات الصلاة دون دون الصوم فعلا. وبعدين بالنسبة للموضوع الفاطمة في احتمالين في هذه الرواية، عالجوها العلماء. إما أن المقصود من فاطمة فاطمة بنت حبيش اللي هي المعروفة جدا بأسئلتها عن الدم، في برواياتنا كثيرة جدا إن شاء الله تعالى تقرأوها، في امرأة كان اسمها فاطمة بنت حبيش، كثيرة بنت أبي حبيش، كانت كثيرا ما تسأل عن دماء الاستحاضة ومشاكل هذه الأمور، وكانت تمتد مع الاستحاضة لعله بالأشهر يعني، فكانت كثيرة السؤال عن هذه المسائل. فبيجي لك راوي بيشوف كلمة فاطمة في محط حدا شو فاني مثل مرة كنت أقرأ رواية أنا مثلا إمام عم بيذكر أوصاف النبي، يقول النبي يرى في المنام، النبي كذا، عم بيتكلم عن أوصاف النبي، فحاطط جنب ذاك شو النبي صلى الله عليه وآله، وش إلى علاقة النبي؟ شو عم يحكي عن النبي محمد؟ هو عم يحكي عن النبي، النبي الذي كان نبي، ما بيتكلم عن النبي. في بعضهم كل ما يشوف كلمة محمد بيحط حد صلى الله عليه وآله وحط فاطمة عليها السلام، فعلوا وحط عليه السلام، ما في بالرواية أن ابنته فاطمة يعني، في كان يأمر فاطمة، أي فاطمة؟ لعله مقصود كان فاطمة بنت أبي حبيش أو مشاكل ذلك، صار في اشتباه بعدين صار سلام الله عليها، أو أن المقصود أنه كان يأمر فاطمة لكي تعلم النساء، ولا هل واقع يعني أحد بده يحتمل أنه يعني كانوا النساء النبي ومشاكل أنه بعد ما في بيت النبي بقوا رمضان كله لم يغتسلوا مستحاضة، كل رمضان ما في غسل وما في شيء وكل صوم باطل كان، يعني في أحد يبني هذا البناء هذا؟ يعني مش فقط أنه بده يخالف المتسالم عليه بين الطائفة أنه لا ترى حمرة، بده أيضا بده يبني على أنه قضت صومها، شوية كبير يعني شو منه يعني دي كمان يعني مش قاعدين ببيت جهل وما في علم وكذا، في ما أحد قال بعد مبدئيا، ما أحد قال. في احتمال تاني في الرواية أن المقصود أن كان يأمر فاطمة لكي تأمر المؤمنات، في رواية معتبرة زرارة عن أبي جعفر في الكافي الجزء الثالث 104-105 إن رسول الله كان يأمر بذلك فاطمة وكانت تأمر بذلك المؤمنات، يعني هو تأمر فاطمة لأجل ماذا؟ أن تعلم المؤمنات فعلا. فلذلك هذا الإشكال مسألة أنه في حكم برؤية الدم مسألة تجاوزها أمره سهل، إذا واحد بين إن شاء الله تعالى على التجاوز بتجاوزها، ولا صعب الأخذ فيها العبارة. أما المقصود أنه فاطمة أخرى، أو المقصود أنه يؤمر فاطمة لكي تعلم ذلك مين؟ تعلم ذلك المؤمنات. لكن يبقى الإشكال المستحكم، أي إشكال؟ أنه كيف أنه تقضي صلاتها؟ لا تقضي صلاتها وتقضي صلاتها فعلا. هناك العلماء وقعوا بشو؟ بحيصة وبيصة فعلا. قالوا كيف بدنا كيف هذا مش امر لم يفتي به احد العلماء، بعضهم صاروا يجاوبوا بوجوه كثيره جدا، ما كنت راجعوا الكتب، راجعوا على الشرائع الجزء الاول 293، التهذيب الجزء الثالث 311، مجمع الفائده والبرهان الجزء الخامس 135، بحار الانوار صفحه 78، الجزء الثامن والسبعين صفحه 115، حدائق الناظرة الجزء الثالث 298. كل هذه الكتب الفقهية حاولوا يتعرضوا لحلوا حل هذا الإشكال. أحلى شيء ريحوا بالهم المتأخرين علماءنا الآن، فقالوا نفكك بين فقرات الحجة، فنقول الرواية حجة إلا وين؟ إلا بفقرة لا تقضي صلاتها. هذا بس، هذا مثل ما هو مشيله خلاص، هيك تعملوا هيك
سلكت دي صاحب
الرسائل ذاكر ثلاث وجوه، ايه بذاكر على ثلاثه يكون ذاكرين، ما هو شيء اربعه، انا شايف اربعه، هالكتب كنت بذكرت لك كمان شيء اربع وجوه في المقام، في واحد منهم انه بيقول هي كانت جاهله، في واحد ما ادري في
اوكل ولا ان ولا تقضي صلاتها، هي ولا تقضي صلاتها يعني انه تبعا
ايه هذا يمكن بقول عن صاحب الحضائق، اذا فتحنا هذا الباب يعطيكم الف عافيه على الروايات.
والاخر انها تقيه،
انها تقيه
وافق الحكم المستحاضه المستحاضه عند العامه حدث اصغر، فذكر حكم الحائض والنساء، الحائض تستقضي صوم ولا تقضي
صلاه، فعلى كل حال فانا مقتنع في هذا، انا مقتنع في هذا ان الروايه فيها شيء مساقط، حين هذه الروايه اصلا مش فيها شيء، في شيء مجمل، في شيء غريب فيها الرواية، بس واحد يكون عنده المتن في نوع من الاضطراب توقف بالمتن، متن مهجور ما أفتى به أحد من الفقهاء، فحينئذ نفعل كما فعل سيد الكوفي في كتاب الطهارة بهالرواية تركه، بكتاب الصوم عمل بها فكك بالحجية، بس بكتاب الطهارة تركه. الأولى هكذا، الأولى أن هذه الرواية فيها اضطراب، نحن نطمئن أن هناك مشكلة بالرواية، حينئذ ما عش بعمل بفقرة فقرة، لا، بالنتيجة هن كلهم جايين بجملة واحدة. لو كانوا هن جملتين منفصلتين عن بعضهم البعض كما جاء الحال، هي الرواية عبرت هكذا، تقضي لا تقضي، يعني جنب بعضهم البعض، مش أنه في عندك أنت جملة هنا فاصل جملة أخرى. لو في جملة أنا ما صحيح هذا الكلام، لكن بس تكون عندك جملة واحدة مع بعضها البعض بتحذف كلمة وتحط كلمة، هذا أمر ليس أمرا عقلائيا فعلا بتفكيك بين الحجية، فأصل الرواية مش معتبر. لذلك أن القول بأنه لا يجب وصل المستحاضة أيضا ممكن، هذا في القول به في صحة بلحاظ صحة الصوم. نعم فضل. ويصح من المستحاضة، شوف هلا العبارة، هلا شوفوا أنتوا العبارة، ما نحاول نفهم أن الشهيد الثاني أي أغسال يعتبر، هل يعتبر كل الأغسال أو خصوص الأغسال النهارية أو الأغسال الليلية بلحاظ ما يأتي ومشاكل ذلك. ويصح من المستحاضة إذا فعلت الواجب من الغسل النهاري وإن كان واحدا، بالنسبة إلى إن كان واحدا، يعني إذا كانت هي مستحاضة متوسطة، بالنسبة إلى الصوم الحاضر، إلى الصوم الحاضر الآن اليوم بادي، أو مطلق الغسل بالنسبة إلى اليوم المقبل، يعني حتى الغسل الأغسال اللي بتجي بالحاضر اليوم الذي يأتي، ويمكن أن يريد كونه مطلقا شرطا فيه مطلقا، يعني يمكن أن يريد الماتن كون الغسل مطلقا بلا فرق بين الغسل الليلي والغسل النهاري شرطا في صحة الصوم مطلقا بلا فرق بين الصوم الحاضر والصوم المقبل. عيد العبارة، يعني الغسل كل غسل نهاري وليلي شرط في صحة هذا اليوم وشرط في وين؟ صحة اليوم الذي يأتي. يعني غسل العشاء هو شرط في صحة اليوم الأول وشرط في صحة اليوم الثاني. أحسنت. ويمكن أن يريد كونه، يعني كون الغسل مطلقا بلا فرق بين الغسل الليل والنهار شرطا في صحة الصوم مطلقا بلا فرق بين الصوم الحاضر والمقبل نظرا لإطلاق النص. والأول من هو الأول أن الغسل شرط في صحة اليوم الحاضر أجود، لأن غسل العشاءين لا يجب إلا بعد انقضاء اليوم بلا فرق فلا يكون شرطا في صحته. يعني الغسل العشاءين بيكون في ليلة اليوم الثاني، فكيف يكون شرطا في صحة نعم هو شرط في اليوم اللاحق، ويدخل فيه ويدخل في غسل الصبح لو اجتمعا، إذا واحدة بقيت تؤجل بصلاتها إلى أوائل الفجر فعلا. الأول أجود بلي،
يعني إذا رأيه أنه عم ينصب الأجود الأول، ما وضعه يعني يمكن
ما رأي المات مش واضح بالعبارة،
فهو الأول هو اختياره هو، يعني
ما اختياره هو بلي، مش أنه شو اسمه
الشرط المتأخر، ما هو الشيك الثاني لا يقول
لا ما بنى الشرط المتأخر البحث كله ما بنى عليه أبدا
الأمور
في الأمور بحث يبني عليه لا يقبل. لا. لا في بعضهم يدعي حتى أنه فيش مثال شرط متأخر في الفقه، هناك من يدعي بأنه لا يجوز الدخول
ولا حتى
تشهد
الصلاه
ها
ولا حتى تشهد الصلاه
انه الشهاده شرط في السفل هذه اجزاء ضمنيه، هذه مركبات ضمنيه، هذه لك حل اخرى تفسير اخر. ومن المسافر في هاي نحن شو كان سابقا العباره، ويصح الصوم من المستحاضه كانت قبل شو كانت؟ ايه يصح الصوم من المستحاضة ومن المسافر، يعني ويصح الصوم من المسافر. هذا البحث هو بالواقع هو عبارة عن طرح لبعض المستثنيات من صوم المسافر. نحن سابقا قلنا أن المسافر لا يجوز له الصوم، طبعا إذا واحد بتمسك بإطلاقات قوله عليه السلام ليس من البر الصيام في السفر، اللي هي على قراءة ها بني تميم ليس أم حمير ليس أم صيام ليس 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 من أم بر أم صيام في أم سفر، هذه اللغة ما تذكرين بالقطر أول قطر من هذا موجودة
استخدم حتى الآن.
ها؟
استخدم حتى الآن.
هو يقول بلى أنه نحن أهل
نحن لا أنتم فقط نحن أيضا.
شو نقول إلى كل شو أنت؟
البارحة.
البارحة
تصبح مبارح.
مبارح. أنتم تقولون البارحة تقولون مبارح. مبارح هذه لغة من لغة شو؟
حمير.
حمير بلى. فأنتم عندكم لغة حمير فعلا. فعلى كل حال. بلى بس بهذه مبارح. فال طبعا هذه الرواية المطلقة تشمل رمضان وغير رمضان وفي عندنا روايات أخرى خاصة تذكر غير رمضان أنه أيضا السفر لا يجوز فيه لا يجوز صوم في السفر مطلقا حتى لو لم يكن رمضان. مثلا بالرواية بتقول لم يكن رسول الله يصوم في السفر في شهر رمضان ولا في غيره، وكان يوم بدر في شهر رمضان وكان الفتح في شهر رمضان. فالإمام بيقول كان لم يكن رسول الله يصوم في السفر لا رمضان ولا غير شهر رمضان فعلا. أيضا من الروايات إن ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم، بس يقدم شو يسوي؟ بيبدأ بالصوم، وعليه كفارة صوم مظاهر، عليه كفارة شهرين متتابعين. متى يبدأ بالكفارة؟ عندما يصير حاضرا، أما إذا كان مسافرا ما بي شو اسمه. طيب أول مورد من موارد الصوم في السفر هو دم المتعة. دم المتعة بالحج في عندنا نحن لابد لك أن تنحر، لابد لك في الحج أن تنحر. فإذا عجزت عن النحر شو بتسوي؟ تصوم. قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إذا رجعتهم تلك عشرة كاملة. فيشرع صوم ثلاثة أيام، إذا ثلاثة أيام تكون كلها حتكون بال إذا في خلاف على كل حال بينهم. بعضهم يقول في الصومة قبل العيد وبعد العيد، في الصومة شيء مقدار منها قبل العيد ومقدار منها ماذا بعد العيد على كل حال. على كل حال هي ثلاثة أيام شو في السفر، هي ثلاثة أيام في السفر. من لم يقدر على الهدي يصوم عشرة أيام، ثلاثة أيام في السفر وسبعة إذا رجعت في المقام. ورد في الأخبار سألته عن متمتع لم يجد هدية، متمتع يعني حج التمتع. تعرف لماذا سمي حج التمتع حج التمتع؟
ما هو مثل المتاع؟
لا شو المتاع؟ ربك أكيد اخترع.
موضوع بعد
خصوص طواف المتاع؟ لا مش مرتبط. ما سمي حج التمتع حج التمتع؟ لأنه الحج الوحيد الذي فيه بين العمرة والإحرام فرصة تحل فيها من الإحرام وتكون ما تستطيع أن تحل لك النساء في هذه الفترة. بحج الإفراد وحج القران ما في عندك ماذا؟ عمرة وحج، عندك فقط ماذا؟ حج. الوحيد الذي فيه يقرن الحج والعمرة هو مين؟ هو حج التمتع. ها؟
لا يفصل بين الحج والعمرة، ولكن لا يفصل بفك الإحرام.
أكيد.
لماذا سمي إقران شيء؟
لأنه يقرن به الهدي، لأنه نبال على كل حال إذا هكذا عم فضل أنت لا بأس، بس أنا شو ببالي هكذا؟ أنت أول مرة أسمع كلامك كذا بحياتي كله، عفوا أنا بس يكون المشتبه ممكن في المشتبه أنا تأملوا معي بس صغيري. بالحج التمتع بيعتمر أولا، وبعد ما ينتهي من العمرة ماذا يفعل؟ يفك الإحرام. بعد ما يفك الإحرام هذه لطائف السنة، هذه أنهم تركوا السنة، أخذوا كل سنة عمر إلا شو سنة عمر هنا. لماذا؟ لأن سنة عمر هي عدم الحج التمتع. سنة عمر هي ماذا؟ على عدم حج التمتع، أن يكون العمر في من في وقت والحج في وقت آخر. لكن إن أخذوا بكل سنة عمر إلا في هذه السنة، فقد نهاهم عن التمتع في الحج، لكنهم شو الآن يفتون بشو التمتع بالحج. على كل حال، فإذا عندك عمرة، بعد العمرة تفك الإحرام، بعد ما تفك الإحرام فيك تبقى ساعة، فيك تبقى يوم عرفة حتى ماذا؟ حتى تعيد إحرامك. وإن شاء الله تعالى، فبما أن هناك بين العمرة والبدء الحج، أول أيام الحج هي من بيكون يوم عرفة، بما أنه بين العمرة والحج في عندك فترة فراغ، فترة فاصل، فترة راحة، سمي بشو؟ سميت بعمرة التمتع، أنك أنت تتمتع فيها بالحل، لا تكون محرما فعلا.
هو
العمر منعه هو كلهما اثنين متعة النساء متعة الحاج بيت. هذه متعة الحاج مقصود منها عندما منع متعة الحاج مقصود هذا مقصودهم أن يتمتع الناس بين الحج والعمرة يعني أن لا يكون هناك فك إحرام لذلك هو قال بحج الإفراد وحج القران يكرم معهم الهدي وعم ترجع شو ذا معك
ما وجدت هنا في تحرير وسيلة أنه ذكر الأقسام ولكن لم يذكر التفصيل فيها إنما هو التمتع
لماذا تسم بكمل البحث الأمام بتلاقيه دغري ونصر نحن بالعبارة سنقرأ العبارة إسعار كل حال قال ومن المسافر في دم المتعة بالنسبة إلى الثلاثة لا السبعة يعني الثلاثة الأول وبدأ البدنة وهو 18 يوما للمفيد من عرفة قبل البرود عم تعرفوا إذا أنتوا ذا واحد أول أفعال الحاج طبعا بعد الإحرام هو عبارة عن ماذا الوقوف في عرفات وقوف في عرفات واجب عليك من الزوال إلى الغروب فلو أفضت قبل الغروب عامدا كانت عليه كفارة ماذا بدنة من يفيض قبل يعني الواحد ترك عرفات قبل أن تغرب الشمس تجب عليك ماذا بدنة تدفع خروف تذبح خروف فإن عجزت عنه شو بتعمل ما معي خروف ماذا أفعل صوم 18 يوما مخيرا بين أن تصومها في السفر أو بعد الرجوع إلى أهلك ورد في الوسائل سألت عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيم الشمس قال عليه بدنة ينحرها يوم النحر فإن لم يقدر صام 18 يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله يعني هذه 18 يوم في الصومة حيث شئت في السفر أو في الحضر فعلا قال ومن المسافر في دم المتعة بالنسبة إلى الثلاثة إلى السبعة وبدل البدنة وهو 18 يوما للمفيد من عرفات قبل الغروب عامدا يعني من أفاض من عرفات عامدا مقهرا والنذر المقيد به يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.